الحمد لله مجيب الدعوات ومجزي العطايا والهبات، يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء عن المحتاجين، وينزل الرحمات لعباده المؤمنين. أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمروا في الاجتهاد فيما بقي من رمضان، فقد أزفت أيامه على الانقضاء وقاربت لياليه على الانتهاء. فها نحن نقترب من العشر الأخيرة من رمضان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها اجتهادا عظيما لم يفعله في غيرها من الليالي. أيها المسلمون، إن من خير ما يتعلق به المسلم في حياته عموما وفي هذه الليالي خصوصا الدعاء. الدعاء إنه العبادة العظيمة التي يحبها الله تعالى ويرضاها من عباده ورغب فيها. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أي أنه يحبه محبة عظيمة، يحب من عباده أن يدعوه. فتأملوا أيها المسلمون كيف أن الله يحب أن ندعوه ويرغبنا في ذلك ويأمرنا به. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدعاء هو العبادة، وما ذاك إلا لعظيم منزلته في الإسلام. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة صحة الترمذي والألباني. أيها المسلمون، كم نحن في حاجة وفقر إلى ربنا تبارك وتعالى فندعوه، فكم من مريض يحتاج للشفاء، وكم من مبتلى يحتاج للعافية، وكم من ضال يحتاج للهداية، وكم من مظلوم يرغب في من ينصره، وكم من غائب يريد الرجوع إلى أهله، وكم من فقير تراكمت عليه الديون وضاقت عليه نفسه وتنكدت عليه معيشته. فأين نحن من الله؟ أين نحن من الغني الكريم؟ أين نحن من البر الرحيم؟ ألم تعلم أيها المسلم؟ ألم تعلم أيها المسلم أن الله عز وجل يستحي منك أن تناديه فلا يجيبك، وتدعوه فيتركك، وترفع إليه يديك فيردك خائبا؟ عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم، اسمعوا، إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. حديث صحيح أخرجه أبو داود الترمذي وصححه الحاكم الألباني. فيا الله، كم نحن معرضون عن الله، وكم من غافل منا عن مولاه، وكم نحن عن ربنا العظيم الكريم الغني مدبرون. يا مسلم ادعو ربك وأبشر، إلجأ إلى مولاك ولا تحزن، تعلق بخالقك ولا تخف، واعلم أن ربك يسمع دعواتك ولا تخفى عليه حاجاتك ولا تغيب عن سمعه همساتك. لكنه عز وجل قد يؤخر عنك الإجابة لكي تكثر من الدعاء، ولكي تزداد قربا وتكثر من التضرع والالتجاء. أيها المسلم أبشر، فإنك لن تدعو الله عز وجل بدعوة إلا أجيبت قطعا، إما عاجلا وإما آجلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. أي دعوة من أي مسلم ولو كان عاصيا، ولو كان عنده من التقصير الكثير، مسلم لم يخرج من الإسلام، اسمع، يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إذا نكثر، يعني ما دمنا لن نخيب، إما تعجل لنا أو تدخل في الآخرة أو يدفع الله بها سوءا عنا. قال: إذا نكثر. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني الله أكثر إحسانا وإجابة مما تسألون. واسمعوا لهذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. طلبات الناس أجمعين بل والجن كلهم يدعون، ومع هذا ما يأخذون مما عند الله عز وجل إلا كالقطرة في البحر. ولكن احذر أيها المؤمن، احذر أيها المؤمنة من الاستعجال في الإجابة ثم تترك الدعاء أو تظن أن ربك يخيبك، بل استمر وأبشر، أبشر بالخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. أيها الصائمون، واعلموا أن من أنفع ما يكون موضع الدعاء هو السجود وقبل السلام، كما جاءت الأحاديث المرغبة بذلك. كذلك حال الصيام، ولا سيما عند الإفطار، فأكثر من الدعاء طوال اليوم وخاصة قبيل الإفطار، فهو وقت حري بالإجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه البزار والصحيح الألباني. فاحرص أيها الصائم، احرص أيها الصائم على أن تدعو الله عز وجل، ولكن يحصل بك أن تبدأ بحمد الله ثم تصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم وترفع يديك وتتضرع إليه. فنسأل الله أن لا يخيب رجعنا، وأن يقبل دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا وسيئاتنا وزلاتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا على مشارف العشر الأواخر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عناية واجتهاد، ويميزها بأعمال صالحة لم يكن يفعلها في غيرها، فحري بنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك الاعتكاف وإحياء الليل كاملا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه بعده. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخيرة من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وإيقظ أهله. متفق عليهما. فكان صلى الله عليه وسلم يبقى في المسجد معتكفا، يحيي الليل بالصلاة والذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وإنه مما يؤسف له أن أكثر الناس اليوم، وخاصة الشباب والنساء، يسهرون طول الليل ولا يفكر أحدهم في اغتنام وقت النزول الإلهي آخر الليل بركعة أو بدمعة أو بدعاء أو بقراءة القرآن. وهذا والله من الحرمان، وقد منعتهم الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داء فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. رواه مسلم. أيها المسلمون، والسنة أن يعتكف المسلم العشر الأخيرة كلها، ولا بأس لو اعتكف بعضا منها، لكن لا تكمل السنة إلا بالجميع. ويدخل المعتكف قبل غروب الشمس يوم 20 من رمضان. وعلى هذا من أراد اعتكاف العشر الأخيرة هذا العام يدخل غدا قبل الغروب، يعني قبل ما تغيب الشمس بكرة تكون في المسجد اعتكفت، ولا يخرج إلا عند اكتمال الشهر، وذلك بغروب شمس يوم 30 أو برؤية هلال شوال. ويجوز المعتكف الخروج لما لا بد منه حسا أو شرعا، كان يخرج لقضاء حاجته أو للأكل والشرب إذا لم يجد ذلك في المسجد، أو الخروج لاغتسال من الجنابة، أو لحضور صلاة الجمعة إذا لم يكن اعتكافه في مسجد الجامع. ولكن لا يجوز له الخروج لما ينافي مقتضى الاعتكاف، كخروجه للتجارة أو لجماع زوجته. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولو حصل مثل هذا لبطل الاعتكاف. وأما خروج المعتكف لحاجة يمكن يستغني عنها والحق بتركها كلفة فإنه يجوز بالشرط، كأن ما يعني يستأنس بالنوم في المسجد، يشترط أن ينام في البيت، يشترط أن ينام في البيت، فإذا أراد النوم خرج من المسجد ونام، ثم إذا انتهى مباشرة رجع. أو يشترط زيارة مريض، كان يكون أبوه مريض أو أمه أحد من أقاربه، فيريد أن يرى يخرج مثلا مرة أو مرتين في العشر بالشرط، هذا لا بأس به. أيها المسلمون، وينبغي المعتكف أن يشتغل بالعبادة والذكر وقراءة القرآن وتدبر معانيه. ومن السنة أن يتخذ له مكانا في المسجد، إما حجرة أو خيمة صغيرة أو ما أشبه ذلك، بشرط أن لا يؤذي المصلين أهل المسجد. ويجوز أن يزور المعتكف أهله، كما حصل من زيارة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له وهو معتكف. فاللهم اجعلنا ممن بلغ العشر، واجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وقام إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم لقاك يا رب العالمين. اللهم جنب بلادا الفتن ما ظهر منها وبطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة أمورنا واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم رد كيد أعداء الدين في نحورهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم أذل لهم، اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالصهويين الرافضة، اللهم عليك بالحوثة المعتدين المشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر مجاهدنا في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في جنوب المملكة، اللهم اغفر لموتاهم واجعلهم شهداء، واجر مصابيهم واجعلهم أحياء سالمين يا رب العالمين بقوتك وعزتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.